مرحبا وأهلا وسهلا بكم أحبائي المستمعين إلى حلقة جديدة من برنامج أو بودكاست قصص الناس. سحر الماشطة معكم من ستوكهولم. قصة اليوم هي قصة عبد الله. قصة عبد الله. أنا ابن العراق وابن وهاب وغنية. أنا ابن جيل الثلاثينات من القرن الماضي وعمري 89 سنة. شعرت بها غريبة حين قلت بأنني من القرن الماضي وكأنني أنتمي إلى الديناصورات، ولكن ما هدأني هو حقيقة أن حتى جيل التسعينات أيضا ينتمون إلى القرن المنصرم. قبل كل شيء، أنا أب لأربعة أبناء أحباء إلى قلبي، بنتين وولدين، وبالأحرى امرأتين ورجلين يخبلون وأموت عليهم، وأنا جد لثمانية أحفاد يسوون الدنيا كلها. أبنائي وأحفادي يعيشون في أربعة بلدان مختلفة. أنا ولدت في مدينة الحلة وعشت فيها إلى سنة 1952، وبعدها انتقلنا إلى بغداد. من ذكريات الطفولة في الحلة، في مرة ما جاء أحد الزبائن لدكان والدي وأهداه غزال، والغزال كان سعره في ذلك الزمن نصف دينار. ربينا الغزال في البيت، وكان أيضا عندي 6 أو 7 طيور كنت أعتز بهم للغاية. من إحدى العقائد القديمة كانت هي إطعام المرأة التي لا تنجب طيرا كي تحمل، لذلك كان بعض نساء المحلة يأتون لأمي ويطلبون منها أن تعطيهم أحد طيوري. أمي كانت تتوسل بي ولكنني أرفض رفضا قاطعا. قلت لها: راح أحسب طيوري يوميا، وإذا ناقص واحد منهن أقلب الدنيا عليكم. أمي كانت تعتذر من الجارات وتقول لهن: طيور عبد الله عند ملك الدنيا وأبد ما يقبل ينطي واحد منهن. أخوتي وأخواتي حين يتحدثون عن الطفولة يقولون عادة: عبد الله كان مدلل وشي يريد يجيبوله، مرة راد مطي وهم جابوه هي. كنا نلعب كرة قدم وشعاب ودعبل في الشارع مع أولاد المحلة. في مرحلة المتوسطة كنت أذهب إلى دكان والدي لمساعدته بعد المدرسة. أذكر بأنني فصلت من المدرسة الشرقية حين كنت في الثالث المتوسط بسبب اشتراكي بمظاهرة ضد الحكم الملكي في الحلة. بيتنا في الحلة كان من البيوت الشرقية، وأرى الآن أمامي صورة أمي وهي تغسل الملابس بما يسمى بالطشت، ولم نسمعها يوما تتذمر رغم التعب الشاق والإرهاق التي كانت تعيشه كغالبية الأمهات. كنا نذهب إلى مدارسنا صباحا بأنفسنا لأن المدارس قريبة. أخواتي كنا يدرسن في مدرسة الفيحاء. الظلم والتعسف كان سائدين في زمن نوري السعيد، ونحن لم نكن نجرؤ على الاستماع لقناة صوت العرب المصرية في عهد عبد الناصر. قبل أن نفتح هذه القناة أو القنوات الأخرى التي لا يحبها النظام، نتأكد من إغلاق كل الشبابيك والأبواب. وفي عام 1956 وصل التلفزيون للعراق في زمن فيصل الثاني، والعراق كان أول دولة عربية تقتني أجهزة التلفزيون، وأنا كنت في وقتها أدرس في لندن. في ذلك الزمان كان المعلمون متفانين جداً وأحياناً بشكل لا يرحم. كانوا يفرحون حين يتوجه الطلاب لهم بالأسئلة في أوقات فراغهم ولا يتوارون عن المساعدة، ولكنهم لم يعطوا دروساً خصوصية كما هو الحال الآن. من جهة أخرى كان المعلمون يضربون الطلاب الكسالى والمشاغبين بقسوة. بعض الطلبة كانوا يدرسون عند الشيخ أو الملة. أحد الشيوخ كان يدعى بالشيخ الأعرج أبو كشيدة، كان قاسياً للغاية، واللي ما يعجبه يضربه فلقة رهيبة. بعد انتهائي من الدراسة الإعدادية حصلت على بعثة دراسية إلى لندن في سنة 1952. في ذلك الزمن كان يكفي أن يحصل الطالب على معدل 75% للحصول على البعثة، حيث لم يكن عدد الراغبين للبعثات كبير. وفي عام 1958 تخرجت مهندساً كهربائياً من معهد المهندسين البريطاني. خلي أسولف لكم على سالفة من زمن لندن وأنا مسولفها لأصدقائي وعائلتي في 999 مرة. كنت أنا على أساس بطل كرة المنضدة في اتحاد الطلبة العراقيين في لندن. فديوم كان عندنا سفرة طلابية سنة 53 إلى هولندا، وجابوا لي لاعب هولندي غير محترف. أريدكم تنتبهوا لي رجاء على صفة غير محترف. لعبنا الشوط الأول وكان يفوز علي 21-0. بالشوط الثاني استخطاني وعطف على البطل العراقي فانطاني نقطة واحدة. نرجع لقصتي. عدت إلى العراق بعد إنهاء دراستي في لندن، وأذكر الاستقبال الحافل الذي فاجأني به عدد كبير من الأهل والأقرباء في مطار المثنى ببغداد. بداية عملي كانت في الموانئ بالبصرة، وبعدها بدأ عملي كمهندس كهربائي في وزارة الكهرباء في بغداد منذ سنة 1959، وبقيت أعمل هناك إلى 1994، 35 عاما. خلي أسولف لكم سالفة أول سيارة بحياتي. اشتريتها أول ما بديت أشتغل. السيارة كانت بذاك الزمن شيء ضخم وكشخة. المهم كانت سيارة بلشقة موديل رينو من 1944 ولونها أسود. كنا بوقتها ساكنين بالعاقولية بشارع الرشيد. بالليل من نرجع لأهلي أطبقها يم القهوة براس الدربونة، والصبح أروح بها للدوام. يوميا بالليل يسوي لها ستار القهوة تشطل ويروح بيها البيت بالعظمية من يعزل القهوة، والصبح من الغوشة يرجعها دون ما أن يعرف. ورا كم شهر من هذا الفيلم اللي كان يتكرر كل ليلة، إجاني ستار القهوة فد يوم الصبح للبيت وقال لي ترى سيارتك عطلت وواقفة بالعظمية. شفتوا بالله؟ على الأقل دروح صلح لياها يا ستار وجيبها. مو صالك ما أدري كم شهر تروح وتجي بيها للبيت من ورا ظهري. بعدين عرفت ورا فترة أنه طلع مو بس ستار القهوتي شطل سيارتي، طلع هالنوبة حتى أخويا جلال كان يبوقها ويطلع يفتر بيها ببغداد أيام المقاومة الشعبية تقريبا بال59. ما طولنا دنسولف على السيارات، خلي فدنا وبسولف لكم على سيارتي الثانية واللي صارت أشهر من نار على علم. اشتريت لي فولكس واجن جديدة بالكاغد، لونها بيجي من هذا الموديل اللي نسميه الرقة أو الخنفسانة، وصارت كلش عزيزة وقمت أموت عليها. من كنا نطلع ويا العائلة نوبات نتكربس بيها فد 10 نفرات، شلون ندبرها ما أدري. كنا أني وزوجتي وأطفالي دائما نسافر لألمانيا بهاي السيارة، وهناك عندنا هواي أقرباء وقرايب ونسابة. المهم فد مرة بوحدة من هاي السفرات كنت يوميا أطبقها السيارة بالشارع بالليل، وفد يوم الصبح من دا نطلع شفت ورقة خليها جوا المازحة. بالبداية قام قلبي يدق وتصورتها غرامة، تالي من قريتها طلعت مكتوبة بالعربي: الله يساعدك، هاي شلون وصلت بهاي الرقة لألمانيا؟ وديها للسكراب وإحنا نعطيك فلوس. هاي يبدو جماعة عرب شافوا رقم السيارة بغداد فداخوا. Thank you. إيه، خلينا نرجع للقصة. وزارة الكهرباء كانت دائماً تنقل الموظفين لأقسام مختلفة بالوزارة لغرض التدريب والتعليم. أتذكر كان رقمي التسلسلي 700 في هوية نقابة المهندسين. هذا يعني أن عدد المهندسين في العراق كان فقط 700 مهندس حينذاك. بعد كم سنة من عملي في الوزارة أصبحت رئيس مهندسين ومدير مشاريع تمديد قابلوات الضغط العالي. كان عملنا في بغداد والبصرة والسماوة والعمارة، وكنت أتنقل بين هذه المحافظات دائماً. كانوا يحبونني ويحترمونني جداً في الوزارة، ولعقود عديدة كانوا يعتبرونني الخبير الأول في مشاريع خطوط الضغط العالي. في نهاية السبعينات عملنا مع الشركة السويدية العالمية الشهيرة ABB حين فكرت وزارة الكهرباء بتبديل شبكة الكهرباء إلى تحت الأرض. ABB عرضوا علي مرات عديدة المجيء إلى السويد للعمل معهم، ولكنني رفضت. بعد شركة ABB بدأت الوزارة تعمل مع شركات صينية بسبب أسعارهم الرخيصة. ابني سامر أيضاً عمل معي في وزارة الكهرباء ببغداد كمهندس مدني لمدة سنتين من 89 إلى 91، وبعدها اشتغل بالمقاولات على حسابه الخاص، وهو يعيش مع عائلته الصغيرة والجميلة في هولندا منذ 94. كنت أسافر دائماً بإيفادات لليابان وأمريكا وأغلب البلدان الأوروبية وبعض البلدان الأفريقية. بوحدة من سفراتي للسويد وصاني ابني سامر أشتري له بنطرون من هناك. الشيء الطريف بالسالفة أنه البنطرون ما عجبه، فأخذت وياي للسويد بعد أسبوع بالسفرة المقبلة وبدلت بواحد على ذوقه، وابني سامر يحتفظ لحد الآن بهذا البنطرون. اثنان من عائلتي، أنا وأختي فريدة، قضينا أوقاتا مختلفة في قصر النهاية المرعب في فترات زمنية متفاوتة. أنا قضيت شهرين هناك في 1963، وحينها كان التعذيب أخف شدة لأنها فترة متأخرة. مباشرة خلوا مسدس براسي مثل ما نقول بالعراقي، تعترف لو ما تعترف. الغريب أنني اعتبرت أن هذه اللحظة هي أسعد لحظة في حياتي، لأنهم سيقتلوني دون أن يجبروني على الكلام بالتعذيب. حينما كانوا ييأسون من جر المعلومات والاعترافات من السجناء، يبدأون بممارسة طرقهم المعتادة بالتعذيب والإهانات، منها تعرية السجناء كلياً وربط أيديهم للخلف، وبعدها يأتون فت 5 أو 6 جلاوزة متوحشين ويشتغل الدق بالصندات، ودائما كانوا يصفونا ووجوهنا على الجدار ولا أحد يرى الثاني. مرات يجبرون السجين أن يتبول في صحن الطعام وأن يأكله فيما بعد. هناك الكثير من السجناء الذين تخور قواهم الجسدية والنفسية، ومثل منقول يفلتوها، وآخرون من الناس البسطاء يتحملون التعذيب وكل شيء. بعد شهرين نقلوني إلى السجن المركزي وبقيت فيه 4 أشهر. أفرج عنا حين حدث الانقلاب المضاد لل63 في تشرين 1963. في نهاية الستينات كانوا يعتقلون نماذج وعينات من كل مدينة بتهم التآمر المختلقة، والكثير منهم عذبوا وشنقوا. أحياناً كانوا يضعون السجناء بسراديب مظلمة ومليئة بالماء، أغلبهم يمرض بعد أيام قلائل. أحد السجناء أصيب بشلل. كنت طيلة حياتي مسالماً، وعلاقاتي حتى في الطفولة كانت طيبة مع الجميع، ولم تحدث خلافات أبداً. من جميع أخوتي وأخواتي فإن أختي الكبرى حفظية والمدعات بالحجية من الجميع هي الأقرب إلي. خليني أسولف لكم كم سالفة من السوالف المعروفة عني. إحداها هي الاسم الذي أطلقه علي أبنائي، ومنهم انتقل إلى الأحفاد والأقرباء، وهو تسميتي بعبد الله البطل. طبعاً مثل ما تعرفون ماكو دخان من غير نار. سبب هذا الاسم هو قصص بطولاتي الفانتازية التي كنت وما أزال أقصها على الأطفال، واحدة منها شلون أقتل الذبان بالمسدس، أو شلون أصارع الأسد لو الفيل وألزم كل واحد منهم وأفره من ذيله وأشمره من الحلة ويطيح بأفريقيا، أو مثلا من أسولف لهم شلون كنت أعبر شط الحلة روحة ورجعة فالدربع 5 مرات. خطية هذول الأطفال يظلون صافنين ومسطورين من هاي البطولات، ويجو سببت لهم إحباطات وصدمات لأنهم ما يقدرون يقومون بمثل هاي البطولات الخرافية. هذا هو سبب لقبي عبد الله البطل. هاي القصص كنت أقصها لكل طفل بالعائلة. شلون العد؟ لازم الواحد يجد ويجتهد في سبيل الحفاظ على ألقاب البطولات اللي حصل عليها، ولذلك أنا لحد الآن أقص هاي القصص على أحفادي بدون كلل أو ملل. أنا أيضا مشهور بأنني دهري وأنسى التفاصيل. خلي أسولف لكم واحدة من قصص النسيان الشهيرة بعائلتنا. فد يوم خابرني ابن عمي محمد علي الله يرحمه وقال لي: عيني أبو غادة، تقدر تصلح لي جرس الباب مال بيتي لأنه صار له فترة مكسور؟ طبعا هو سألني باعتباري مهندس كهرباء. محمد علي حضر قوري شاي وبسكيت وقعد بالبيت ينتظرني. مرت ساعة ومرت ساعتين 3 وماكو خبر مني. قوري الشاي غدا ثلج ومرمر. خابرني محمد علي وقال لي: ليش هيكي؟ ليش أبو غادة؟ وين صرت؟ صار لي 3 ساعات انتظرك. أنا جاوبته: أبو عبير، والله جيت رأسا ورا ما خابرتني، وظلت نص ساعة أدق بالجرس بس ما حد فتح لي الباب. والله فشلة من هيك يصير، بس شو تسوي للتركيز المطشر؟ وعلى ذكر التركيز أذكر مرة رحت الفاتحة ومن خلصت قالوا لي: أبو غادة أبقى تعشى، وأني جاوبتهم: إن شاء الله عالجايات. عمي همزين الناس يعرفوني فما حد يزعل من عندي، بس بيني وبينكم بالشغل تركيزي 100 على 100، ودائما أحب المتابعة وتعلم المزيد بكل سنوات عملي. ابني وابنتي كانوا يقولوا لي: بابا كأنك طالب بالابتدائية من تفرش كتبك وملفاتك بالقاع وتقعد تقرأ. النسيان قضية عجيبة، فأنا رغم شهرتي بنسيان التفاصيل ولكنني لحد الآن أحفظ أرقام التليفونات بسرعة وأتذكرها أحسن من أبنائي وأحفادي الشباب. عائلتي خطية يضوجون من سوالفي، مثلا من أروح أنام وأنسى الريموت كنترول بجيب البجامة ويظلون يدورون علي يوميا. وعلى ذكر البجامة، عائلتي متعقدة من بجامتي الزرقة اللي صار لي في 99 سنة لازق بيها. هم يروحون يشتروا لي بجامات جديدة وحلوة وكلهم بعدهم بالكنتور بالباكيتات ما مفتوحات، يسألوني شنو السبب ما تريد تلبس هذين الجديدات. أقولهم: هاي الزرقة أحبها ومعتز بيها، جايب ليها ابني سرمد من كندا. أعتقد راح أكتب وصية أنه ينطون هاي البجامة الزرقة لفت متحف ورايا باعتبارها صارت تحفة أثرية من زمن العثمانلي. إحدى هواياتي الشهيرة هي شراء دببة الباندا إلى أحفادي. ابنتي سمر تذكرني وتقول: بابا، مو أنت العام وأول عام جبت دب باندا لابني بدر، صار عنده مدري كم واحد. أقولها: ما يخالف، هو يحبهن. هذا حفيدي الملعون بدر، من أروح أزورهم في دبي يوميا أسأله فد 100 مرة: بدر تحبني؟ والجواب دائما لا، لأنه متمرد ووكيح. إلى أن زهق من جدة فد يوم، من سألته: جدو تحبني؟ قال لي: إيه أحبك. خطية المسكين تعقد، بس راد يخلص مني ومن ملحتي بأسئلة الحب. يبدو أن تكرار الأسئلة أيضا صار من إحدى هواياتي الشهيرة، مثلا سؤال: بيش الساعة؟ أكرره كل دقيقة مع من يجلسون معي، وهم طبعا يعرفون بأنني لا أنتظر الجواب ولا راح أتذكر إيش قالوا، لأنه بعد كم دقيقة أرجع أسألهم بيش الساعة. فصار سؤال بيش الساعة مرادفا لعبد الله لمن يعرفوني. عندما كان أبي وهاب الله يرحمه يجلس بجانبي بالسيارة وأعيد عليه سؤال بيش الساعة كل دقيقة، يجيبني فقط بمد يده اليسرى ويضع ساعته اليدوية أمام وجهي بصمت. لا تنسون تفصيلة مهمة، وهي أنه الساعة موجودة قدام عيني بدشبول السيارة من أسأل بيش الساعة. ولكن يا ريت لو أن هواية توجيه الأسئلة المتكررة فقط توقفت على سؤال بيش الساعة. حين يزورنا أبنائي في عمان أظل أكرر عليهم بعض الأسئلة دون انتظار الأجوبة، لأنني لن أتذكرها أبدا. أظل أسألهم عدة مرات في اليوم طيلة فترة إقامتهم عندنا، بيش الساعة تطلع طيارتكم؟ إلى أن تطلع روحهم من السؤال. أتذكر في فترات متأخرة من عملي بوزارة الكهرباء كنت أتنقل بسيارة الوزارة وفيها سائق. حين أجلس بجنب السائق ونحن في طريقنا للوزارة أبدأ بتوجيه مختلف الأسئلة لهذا المسكين، ولا أستبعد أبداً بأن سؤال بيش الساعة كان ينطرح أقل شي فد مرتين بين سؤال وسؤال. وأنا قلت للسائق مرة لأريحه من أسئلتي: ابني أنت مو لازم تجاوبني على كل أسئلتي، هو أنا هيك أحب أسأل. أجابني السائق المسكين: استادي أنت رئيس مهندسين، إش كبرك، إش قدك، شلون تريدني ما أجاوبك من تسألني؟ ما أقدر. أنا قلت له: دو كل هالعد راح تدوخ يوميا بالأسئلة من بيش الساعة إلى شتريقة اليوم وغيرها.